صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع. من المسائل العويصة مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم، ثم بينهما وبين مسألة الاجتماع، ولا بد من بيان الفرق بينها لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا، مسألة الاجتماع. وجه الإشكال في التفرقة إنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليل الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه، وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والنهي من هذه الجهة، وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما إذا كان بين عنواني المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه. من المسائل الهامة في علم الأصول التفريق بين هذه الموارد الثلاثة، بين التعارض والتزاحم، ومن ثم بينهما وبين اجتماع الأمر والنهي. من نافلة القول لا بد أن نقول بأن التعارض هو عدم إمكان الاجتماع، ولكنه في مرحلة الجعل والتشريع، بحيث يمتنع تشريع حكمين لأنه يؤدي ويستلزم اجتماع نقيضين. حينما نقول تعارض، ماذا نقصد بالتعارض؟ نحن نتكلم من الجهة الدقية. حينما نقول تعارض، ماذا نعني بالتعارض؟ نعني بالتعارض أن الشريعة المقدسة لا يمكن لها أن تفرض لنا حكمين ولكن هذين الحكمين متعارضان. في جهة الجعل، في مرحلة الجعل والتشريع، لا يمكن للشريعة أن تأمرنا بأمرين متعارضين، ولذلك نسعى في كل الروايات والأحاديث إلى رفع غائلة وشبهة التعارض بين الروايات. يمر عليكم في الفقه كثيرا أن هذا الحديث مثلا متعارض مع تلك الرواية، أو هذا الخبر متناقض مع تلك الرواية، ولذلك يسعى الفقيه كل ما أمكنه من أجل الجمع بين الدليلين ومن أجل رفع التعارض بطرق متعددة، منها الحكومة، منها الورود، منها أنه هذا مخصص، هذا عام، هذا مطلق، هذا مقيد، ضمن الطرق. المهم أن غاية الفقيه رفع التعارض، لأن الشريعة لا يمكن لها أن تثبت أو تفرض حكمين متعارضين في عالم الجعل والتشريع. في عالم الجعل والتشريع لا يمكن للشريعة أن تعطينا حكمين متعارضين. لماذا؟ لأن ذلك يستلزم اجتماع النقيضين واجتماع الضدين، واجتماع النقيضين محال عقلا، والشريعة كما تعلمون هي بذاتها العقل، بل هي رئيسة العقلاء، بل هي سيدة العقلاء. هذا بالنسبة للمصطلح الأول وهو التعارض. فالتعارض إذن هو عدم إمكان الاجتماع في مرحلة الجعل والتشريع، بحيث يمتنع تشريع حكمين لأن ذلك يعني اجتماعا للنقيضين. هذا بالنسبة للتعارض. وأما التزاحم فهو عدم إمكان اجتماع الحكمين في مرحلة الامتثال بعد تشريعهما وكمال الملائمة بينهما. التزاحم في الحقيقة هو مرتبة، ولكنه ليس مرتبة في عالم الجعل والتشريع، وإنما هو مرتبة في عالم الامتثال. في عالم الامتثال لسبب من الأسباب يكون هنالك عند المكلف تزاحم بين هذا وبين هذا. في مرحلة الامتثال، في مرتبة الامتثال، في مرتبة الامتثال. لماذا؟ لأن الشارع حينما يعطينا حكمين يعطينا حكمين بينهما كمال الملائمة، بينهما كمال الملائمة، لكن لسبب من الأسباب تزاحم على المكلف في آن واحد. الشارع نهى الإنسان عن الغصب، ها عفوا هذه مسألة الاجتماع. الشارع مثلا أمر الإنسان بإنقاذ غريق ولكنه رأى غريقين، ها ولكنه رأى غريقين اثنين، فما يمكن له أن يمتثل للأمرين. الشارع المقدس ما عنده تناقض وتعارض في أصل الدليل، ولكن في مرحلة الامتثال أصبح هنالك تزاحم بين إنقاذ هذا وبين إنقاذ هذا، لا يتمكن من الامتثال للأمرين فيكتفي بالامتثال لواحد فقط. فإذا التزاحم في عالم الامتثال بينما التعارض في عالم الجعل والتشريع، هذا هو مناط مسألة التعارض والتزاحم. ثم يأتي الفرق بينهما وبين مسألة الاجتماع كمسألتنا التي ذكرناها، وهي أن الأمر والنهي يجتمعان في آن واحد، أمر بالصلاة ونهي عن الغصب. لكن هنا المصنف يقول قبل أن نفصل في مسألة الاجتماع واختلافهما واختلافها عن مسألة التعارض والتزاحم، لا بد أن نشير إلى مسألة، وهذه المسألة هي مسألة منطقية تسمى بالعموم والخصوص من وجه. النسب كما تعلمون عندنا في المنطق أربعة: نسبة التباين، ونسبة التساوي، ونسبة العموم المطلق، ونسبة العموم والخصوص من وجه. المصنف يقول مواردنا الثلاثة التعارض والتزاحم ومسألة اجتماع الأمر والناهي كلها من مورد واحد، وهي مورد العموم والخصوص من وجه. مورد العموم والخصوص من وجه كل الموارد الشقين. مثلا نجي إلى مسألة التعارض، نجي إلى مسألة التعارض حينما يقول الدليل مثلا أو المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفاسقين، فإذا اجتمع عندنا عالم فاسق صار هذه يسموها عموم وخصوص من وجه، صح الله لا، التقى الوصفان في واحد، فهل نكرمه امتثالا لأمر أكرم العلماء أم لا نكرمه امتثالا للا تكرم الفاسقين؟ هذه يسموها مسألة عموم وخصوص من وجه في قضية التعارض. وكذلك في مسألة التزاحم أيضا، وكذلك في مسألة التزاحم لأنه أيضا متصل بالعموم والخصوص من وجه، وكذلك في مسألة اجتماع الأمر والنهي. مسألة اجتماع الأمر والنهي يمكن أن تصلي صلاة خالية من الغصب، ويمكن أن تغصب غصبا خاليا من الصلاة، ويمكن أن تصلي صلاة شائبة بالغصب. فإذا كل الموارد الثلاثة في حقيقة الأمر مصبها وموردها مورد العموم والخصوص من وجه. ولكن ماذا نعني بالعموم والخصوص من وجه؟ احنا نعرف انه صفة العامة مثلا انهما يلتقيان في شيء واحد، مثلا كل طير اسود وكل شيء ابيض، قد يكون الطير عفوا كل طير وكل ابيض، قد نرى طيرا ابيضا وابيضا طيرا، وقد ترى ابيضا ليس بطير، وقد ترى طيرا ليس بابيض. هذا نعرف العموم والخصوص من وجه على جهة الإطلاق، ولكن نريد أن نتعرف بالتحديد حول هل أن هنالك صورتين للعموم والخصوص من وجه أم أن له صورة واحدة. يقول المصنف بالنسبة للعموم والخصوص من وجه، تارة يكون الصورة الأولى تارة يكون من قبيل العنوان ومعنونه، تارة يكون من قبيل الكلي وفرده، تارة يكون من قبيل الكلي وفرده. شلون يعني من قبيل الكلي وفرده؟ خلنا نقرأ الحاشية، اليوم درسنا هالمقدمة والحاشية حتى نعرف الناحية المنطقية وبعدين نتحدث عن الدرس تفصيلا في يوم القادم. نكمل لكن إلى أن نوصل. وجه الإشكال في التفرقة: إنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلي ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه، وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه. أنت مأمور بالصلاة ومنهي عن الغصب، يمكن أن تكون عنوان الصلاة يمكن أن تكون متحدة مع الغصب، ويمكن أن تكون فاردة ومستقلة عن الغصب، بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والنهي من هذه الجهة، أيضا من جهة العنوانين. إنقاذ الغريق هو عموم، لكن قد يكون غريق مثلا عالم، وقد يكون غريق جاهل، وهكذا يكون العموم بينهما، وقد يجتمع الغريق بالعالم، وقد ينفصل عن الجاهل، وهكذا. وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما إذا كان بين عنواني المأمور به والمنهي عنه عموما من وجه. مسألة الاجتماع قطعا تنحصر في هذا الأمر، لأن الصلاة إما تكون مستقلة عن الغصب، وإما تكون متحدة مع الغصب، بينما مسألة التزاحم والتعارض إحدى صورها العموم والخصوص من وجه. فيتضح أنه مورد واحد، هذه الثلاثة أسماء التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع، يتضح أنه مورد واحد، وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي. يصح أن يكون موردا للتعارض، وموردا لباب التزاحم، وموردا لمسألة الاجتماع. فما هو المائز والفارق؟ شنو اللي يفرق عندنا بين العموم والخصوص من وجه في التعارض، والعموم والخصوص من وجه في التزاحم، والعموم والخصوص من وجه في مسألة الاجتماع؟ نقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه، هذه الصورة الأولى اللي قلناها، أو من قبيل الكل وفرده، وهذا بديهي. تفصيل الكلام في الحاشية يقول: إنما يفرض العموم من وجه بين العنوانين إذا لم يكن الاجتماع بينهما اجتماعا موردية. وإحنا قلنا من أول مسألة الاجتماع أساسا الاجتماع الموردي خارج عن محل النزاع، يعني مسألة الصلاة والنظر إلى الأجنبية يمكن أن يجتمعا، ما في بأس في هذا الأمر، يمكن اجتماعهما. وإنما كلامنا كان منصب فقط حول الاجتماع الحقيقي وليس الاجتماع الموردي. إنما يفرض العموم من وجه بين العنوانين إذا لم يكن الاجتماع بينهما اجتماعا مورديا، لأن أخرجناه عن محل النزاع، بل كان اجتماعا حقيقيا. ونعني بالاجتماع الحقيقي أن يكون فعل واحد ينطبق عليه العنوانان على وجه يصح في كل منهما أن يكون حاكيا عنه ومرآة له، وإن كان منشأ كل من العنوانين مباينا في وجوده بالدقة العقلية لمنشأ العنوان الآخر. بالنسبة للصلاة والغاص هي في الحقيقة فعل واحد، ولكن هذا الفعل ينطبق عليه عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغاصب. وتسألني كيف يمكن أن يكون فعلا واحدا وينطبق عليه عنوانان؟ نقول نعم، بالدقة العقلية، ها، حينما يعني ندقق بالدقة العقلية نعلم أن منشأ كل عنوان يغاير ويباين منشأ العنوان الآخر. منشأ عنوان الصلاة يغاير في وجوده منشأ عنوان الغصب، ومنشأ عنوان الغصب يغاير في وجوده منشأ عنوان الصلاة. هما فعل واحد، ولكنهما في أثناء الدقة العقلية يتبين لنا أنهما عنوانان وينطبق على هذا الفعل عنوانان. ولكن انطباق العناوين على فرد لا يجب فيه أن يكون من قبيل انطباق الكل على فرده. أسدون مثلا أو إنسانون هذا كلي، ولكن هذا الكلي ينطبق على أفراده، ينطبق على أفراده زيد، ينطبق على أفراده عامر، ينطبق على أفراده محمد، ينطبق على أفراده حسن، صح الله؟ الكلي ينطبق على أفراده، ولكن هنا في مسألتنا لسنا من قبيل الصورة الثانية وهي انطباق الكلي على أفراده، وإنما انطباق العنوان على معنونه، انطباق العنوان على معنونه. ولكن انطباق العناوين على فرد واحد لا يجب فيه أن يكون من قبيل انطباق الكل على فرده. لا تشتبه وتعتقد أن العموم والخصوص من وجه مثلا فقط له مدخلية بانطباق الكل على أفراده كانطباق الإنسان على زيد وعمر وحسن ومحمد وكذا وكذا، لا، وإنما عندنا صورة ثانية وهي انطباق العنوان على معنونه. ولكن انطباق العناوين على فرد واحد لا يجب فيه أن يكون من قبيل انطباق الكل على فرده، أي لا يجب أن يكون المعنون فردا للعنوان من حقيقته، لأنك إذا حصرت العموم والخصوص من وجه فقط في باب الكل وفرده، ذاك الوقت تسألنا هل فعل فرد إلى الصلاة لو إلى الغصب؟ شو نجاوب ذاك الوقت إذا قلت لنا هذا السؤال؟ نقول لك مولانا هذا أساسا هذا قسيم لذلك الأمر، ما يصير نقول لك هذا فعل فرد للصلاة، هو إذا صار هذا الفعل فرد للصلاة ما صارت عندنا مسألة الاجتماع بين الأمر والنهي. نحن نريد أن نقول أن عندنا صورة أخرى تختلف عن انطباق الكلي على فرده، تختلف عن هذا، وهي من قبيل انطباق العنوان على معنونه، أي لا يجب أن يكون المعنون وهو الفعل فردا للعنوان ومن حقيقته. والله إذا تقول هذا الفعل فرد للصلاة فماكو غصب، هذا الفعل فرد للغصب ماكو صلاة، لأن المعنون كما يجوز أن يكون من حقيقة العنوان يجوز أن يكون من حقيقة أخرى. المعنون كما يصح أن يكون عنوانا للصلاة يصح أن يكون عنوانا للغصب، مع العلم أن الغصب حقيقة أخرى مباينة ومغايرة لحقيقة الصلاة. كما يجوز أن يكون من حقيقة العنوان يجوز اللي هي الصلاة مثلا، يجوز أن يكون من حقيقة أخرى وهي الغصب، وإنما الذهن يجعل من العنوان حاكيا ومرآة عن ذلك المعنوان. في الحقيقة الذهن يخلي العنوان حاكي، الذهن يخلي العنوان حاكي، ولكنه تارة يحكي عن حقيقة الصلاة وتارة يحكي عن حقيقة الغصب، حاكيا ومرآة عن ذلك المعنون كمفهوم الوجود الذي هو عنوان لحقيقة الوجود، مع أنه ليس من حقيقته الوجود، وجود الإنسان، وجود الحيوان، وجود النبات، وجود الشجر، هذه الوجود أيضا لها حقائق مختلفة تختلف كل بحسبه. ومثله مفهوم الجزئي، مثله مفهوم الجزئي الذي هو عنوان للجزئي الحقيقي وليس هو بجزئي بل كلي. مولانا الآن إذا قلت أسد، هذا الأسد شنو؟ هو جزئي، صح الله؟ لا، أسد مو كلي، أسد جزئي، ولكنه في حقيقته كلي بالنسبة لأفراده، صح الله؟ لا، يمكن تحصل أسد كذا، أسد نوعية كذا، مثلا أسد أفريقي، أسد يزأر، أسد لا يزأر، وكذا مفهوم الحرب. حتى في المفاهيم الحرب هي مفهوم جزئي، لكن عندك حرب بالأسلحة النووية، حرب بالأسلحة التقليدية وهكذا. ولأجل هذا عممنا العنوان إلى قسمين، يعني في القاعدة ينبغي أن يكون فقط من القسم الأول وهو انطباق الكلي على فرده، لكن يقول لأن مسألتنا في اجتماع الأمر والنهي تحتاج إلى توسعة في حالة العموم والخصوص من وجه، عممنا هذا الوجه إلى ماذا؟ إلى هذا القسم وهو انطباق العنوان على معنونه. ولأجل هذا عممنا العنوان إلى قسمين، وهذا التعميم سينفعك فيما يأتي في بيان المختار في المسألة، فكن على ذكر منه ولا تنساه. ولقد أحسن المولى صدر المحققين في تعبيره للتفرقة بين القسمين، إذ قال في الجزء الأول من الأسفار: وفرق بين كون الذات مصدوقا عليه بصدق مفهوم وكونها مصداقا لصدقه. الأسفار توجه إلى هذا الفرق وإلى هذا التقسيم في العموم والخصوص من وجه، قال في الحقيقة عندنا أمرين، شوفوا كلام صاحب الأسفار: فرق بين كون الذات مصدوقا عليه بصدق مفهوم، يعني هذا الفعل تارة يصدق عليه مفهوم الصلاة، تارة يصدق عليه الغصب، والثاني وكونها مصداقا لصدقه، مصداق للكلي، مصداق للكلي، كما قلنا أن زيد مصداق للإنسان، الإنسان كلي وزيد مصداقه. وقد أراد بالمصدوق النحو الثاني اللي ذكرنا إحنا من قبيل العنوان ومعنونه، وهو المعنون الصرف بالنسبة إلى معنونه، وأراد بالمصداق فرد الكلي اللي ذكرناه اللي هو من قبيل انطباق الكلي على أفراده. ويا ليت أن يعمم هذا الإصطلاح المخترع منه للتفرقة بين القسمين. ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوي البحث يحتاج إلى تتمة، نرجئه إلى اليوم القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. هذا متصل بما بعده فما